أيضا طريقة أخرى لاكتساب الحياء، طريقة أخرى لاكتساب الحياء أن تتفكر في نعم الله عليك. يعني مثلا أعطاك الله سمعا وبصرا، حواس سليم، معافى، صحة، تمشي غيرك لا يمشي مشلول، تنظر وغيرك أعمى لا ينظر، وعندك مال وغيرك ما عنده مال، عندك بيت وغيرك يسكن في يعني على الرصيف في خيمة أو في العراء، عندك وظيفة وغيرك ما عنده عمل، يسير في الشوارع يهيم على وجهه ما عنده عمل، عندك زوجة وغيرك ما عنده زوجة ولا يجد ما يتزوج، عندك ولد وغيرك عقيم، قبلت في جامعة وغيرك ما عنده قبول في جامعة، عندك دراسة أو وظيفة وغيرك يفقدها، تتذكر النعم، هذا بداية الطريق. ثم تتذكر تقصيرك تجاه الله في شكر هذه النعم، ثم قل لنفسك يعني ماذا فعلت لأجل القيام بواجب شكر النعم هذه، الحواس والمال والزوجة والبيت والوظيفة، ماذا فعلت لكي أشكر هذه النعم؟ فماذا ستحس في نفسك؟ بالتقصير. هذا هو اتجاه بداية الشعور بالحياء، يعني هذه طريقة لاكتساب الحياء، أن تتفطن للنعم وتتذكر النعم ثم ترى التقصير في شكرها منك، فبعد ذلك يحل الحياء في قلبك من الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا ليس الحياء ضعف، والحياء ليس مهانة ولا عجز، وإنما هو قوة، لأنه طاقة مهمة، لأنه يمنع الإنسان من ارتكاب السيئات وما يكون عليه عارا وشنارا يوم القيامة. ولذلك جاء في رواية عن عمران بن حصين أنه ذكر الحياء وأنه خير كله، فقال له بشير بن كعب العدوي: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقار لله ومنه ضعف. يعني قال أنه يعني قرأنا في بعض الكتب أن من الحياء ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحياء خير كله، حياء لا يأتي إلا بخير، وتعارض فيه تقول الحياء منه ضعف ومنه مهانة. فهذا يعني أن هذا لا يجوز أبدا، هذه المعارضة. طبعا الموضوع هذا موضوع طويل مهم، موضوع الحياء. فمثلا من الأشياء التي يعني تذكر في هذا الجانب، ما هي ثمرات الحياء وكيف يكون الحياء زينة، والحياء الذي من صفات الله لله سبحانه وتعالى حي، ونماذج من حياء الصالحين هم الأنبياء ومن بعدهم. ونذكر في هذا الباب مثلا عثمان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أشد أمتي حياء عثمان، إن أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عثمان، أصدقهم حياء عثمان، الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. هذه بمجموعها من هذه أحاديث صحيحة. وكذلك الاستحياء من الله والاستحياء من النفس والاستحياء من الملائكة والاستحياء من الناس، وما هو الفرق بين الحياء والعجز، والحياء في طلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونماذج من حياء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. إيش معنى هذا؟ معنى العذراء المرأة البكر العذراء إذا كانت داخل الستر في البيت، لو دخل عليها رجل كيف يكون حالها؟ في غاية الحياء، ليس كذلك؟ وأنها تحاول أن تغطي فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني طبعا تقدير الكلام لو دخل عليها أحد أجنبي كيف يكون وضعها. فلعل هذا يكمل، يعني الموضوع هذا يكمل بخطبة جمعة، أو لأنه أو درس، لأنه موضوع مهم جدا هذا، وفي علاج مشكلات الناس الآن. هذه المشكلات الموجودة في المجتمع، الانحلال والإباحية والمعاكسات والبذاءة وانتشار الفاحشة واللواط والزنا، هذا أصل المشكلة. مش إيش هذا أصله؟ يعني فقدان الحياة، صح ولا لا؟ فإذا هذا هو، هذا الموضوع خطير وحساس. ونكتفي بهذا القدر في ذكري في الكلام عن هذا الحديث، ونختم الكلام عنه بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا شرح الحديث 21 من الأحاديث 40 التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وكذلك أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. والحديث قد جاء في بعض رواياته زيادات عما هو موجود في صحيح مسلم، فقد رواه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه
أن رجل الاستقامة عن أبي عمر، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
قل آمنت بالله ثم استقم. قلت فما أتقي، هذه أن زيادة. قلت فما أتقي، فأومى إلى لسانه، إسناد صحيح، فأومى إلى لسانه. فما أتقي، ماذا أجتنب؟ فأشار عليه الصلاة والسلام إلى اتقاء اللسان، والمقصود اتقاء استخدام هذه الجارحة وهذا العضو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل وهو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الثقفي، صحابي حريص على الفائدة وعلى الخير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فما معنى هذه العبارة؟ يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أمرا جامعا كافيا لا يحتاج بعد هذا الأمر إلى غيره، كأنه يقول: أعطني قاعدة عامة، أعطني شيئا عاما مجملا يكفيني، لا أحتاج إلى سؤال بعده. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل ربي الله ثم استقم. أما رواية قل ربي الله ثم استقم فإنها منتزعة من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الأمر قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله، لا شك أن هذا مدخل الدين، أن يقول إنسان ربي الله ولا إله إلا الله وآمنت بالله، هذا يدخله في الدين. هذا الأصل، هذا الأساس. لكن الاستقامة على هذا الأساس والاستمرار عليه أمر مهم جدا، فإن الإنسان قد يقول باللسان أشياء وقد يكون مقتنعا بها ومصدقا بها، ولكنه لا يستمر، عنده ضعف يجعله لا يستمر على مقتضيات هذا الكلام الذي يردده ويقوله. ولذلك قال ثم استقم، فإن هناك أناسا قد آمنوا ثم كفروا، أناس آمنوا ثم أسلموا ثم ارتدوا. قالها كثير من الناس، كثير من الناس أسلموا لكن ارتدوا على أعقابهم، ومات كثير منهم على الكفر. فإذا لابد من الأمرين، الدخول في الدين ثم الاستمرار عليه. قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى الاستقامة هنا؟ قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على أي شيء؟ قال بعض العلماء في قوله ثم استقاموا يعني لم يشركوا بالله، قال بعضهم ثم استقاموا لم يلتفتوا إلى غير الله، قال بعضهم ثم استقاموا على أن الله ربهم، قال بعضهم ثم استقاموا يعني لم يروغوا روغان الثعلب، وقال بعضهم ثم استقاموا يعني استقاموا على أداء فرائض الله سبحانه وتعالى، قال بعضهم ثم استقاموا يعني أخلصوا الدين والعمل لله، وقال بعضهم ثم استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. المعاني متقاربة، التفسير هذا متقارب، والمقصود هو المقصود بالاستقامة إذن لزوم الطريق المستقيم، الاستمرار عليه، المواصلة، التمسك، عدم الوقوع في المحرمات أو التحايل على الشريعة، لا يروغ روغان الثعلب، لا يتبدل حاله ويتغير يوم مسلم يوم كافر ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فالمقصود إذن بالاستقامة الاستمرار على ما بدأ بقول آمنت بالله، فإذا ينبغي أن يستمر عليه. ولو بعضهم قال، بعض أهل العلم استقاموا على التوحيد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني على التوحيد، هل يكفي أن يستقيم على التوحيد بمعنى أنه لا يشرك شركا أكبر؟ هل هذا يكفي؟ نعم لا، يجب عليه أن يحقق كمال التوحيد. فإن الإنسان قد يكون موحد بمعنى أنه ليس بمشرك شركا أكبر يخرجه عن الملة، لكنه مقصر في الفرائض واقع في المحرمات، فلا يكفي هذه الوصية إذا كان سيفهمها بهذا الفهم، يعني استقاموا على التوحيد. ولذلك من فسرها بهذا من العلماء استقاموا على التوحيد، يوجه كلامهم بأن يقال إنهم قصدوا استقاموا على التوحيد يعني ظاهرا وباطنا استقامة كلية، حققوا أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب على الأقل، كمال التوحيد الواجب بمعنى لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي، بمعنى عملوا بمقتضى التوحيد، وليس فقط أنه عنده أصل يكون الأصل أصل الإيمان أو أصل التوحيد الذي يكون به مسلما غير كافر، فإن هذا لا يكفي، هذا قد يعرض لسخط الجبار إذا لم يكن عنده تمسك بالتوحيد وعمل بمقتضاه يكون بموجبه قائما بالفرائض منتهيا عن المحرمات. ومن قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني ليس فقط ربي يقول باللسان، يقول الله ربي أو لا إله إلا الله، يقول آمنت بالله ثم استقم على هذه الكلمة آمنت بالله، هذا لا يحتاج إلى توجيه مثل القول الأول. لاحظ معي، لو قال قل ربي الله أو لا إله إلا الله ثم استقم، فسرها بعض مستقم على التوحيد، يحتاج إلى توجيه حتى تكون هذه الوصية شاملة وكاملة ونافعة ولا يحتاج إلى غيرها. لا يحتاج أن نقول يحتاج أن يطبق ما هو فقط أصل التوحيد وإنما كمال التوحيد. لكن لو قلنا آمنت بالله واستقم على هذه الكلمة وهي الإيمان بالله، فهذا أوضح من أي جهة؟ من جهة أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأنه معناها معنى أنه استقام على الإيمان يعني أنه قائم بالأعمال والفرائض، منتهي عن النواهي، لأنه يحقق استقام على الإيمان. أما لو قلت استقام على التوحيد يحتاج أن تقول أيضا بالإضافة إلى ذلك، يعني أن يحقق كمال التوحيد أيضا. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة، فقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وهذه في سورة هود، فأمره أن يستقيم ومن تاب معه ولا يجاوز الحد وهو الطغيان، وأخبر أنه مطلع عليهم: إذا تجاوزتم فإنني أراكم وأبصركم وأنا رقيب عليكم. وقال الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقيم على أمر الله، فهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولذلك لعل هذه الكلمة، هذه الآية فاستقم كما أمرت في سورة هود، لعلها مما عانى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: شيبتني هود وأخواتها، لأن الإلزام بالاستقامة يحتاج إلى مجاهدة وتعب يسبب خروج الشيب، وكذلك ما فيها من الوعيد الذي يسبب خوف المؤمن من ربه. فاستقم كما أمرت، والله عز وجل أمر بالاستقامة بمعنى أيضا في قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين، وأمر أيضا بإقامة الصلاة، وكلها أيضا في معنى في حول هذا المعنى. فالاستقامة، إذا أردنا أن نعرف الاستقامة نقول: سلوك الصراط المستقيم، هذه الاستقامة، من غير تعريج، لا يمنة ولا يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا يمين ولا شمال. فإذا الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وعدم الاعوجاج. الاعوجاجات منه ما يكون كفرا يخرجه عن الطريق بالكلية، منه ما يكون بدعة مكفرة أو غير مكفرة، منه ما يكون معصية. فالمطلوب المأمور به لزوم الصراط المستقيم وعدم الحيد عنه. وهناك آية فيها الأمر بالاستقامة مع طلب الاستغفار، مع الأمر بالاستغفار، ما هي؟ قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروا. ولا يوجد شيء بعد شيء في القرآن إلا لحكمة، قد يلاحظ ذلك من يلاحظه من أهل العلم. فاستقيموا إليه واستغفروا، لماذا ثنى بالاستغفار بعد الأمر بالاستقامة؟ الجواب: لأن الله يعلم أن العباد لن يستطيعوا تحقيق الاستقامة بالمعنى الكامل المطلوب منهم، لن يستطيعوا، لأن العبد من صفته الخطأ والإثم، وأنه يقع في الذنب وينسى، وقد يتبع الهوى. كل بني آدم خطأ، والخطأ هذا ينافي الاستقامة. فلما طلب منهم الاستقامة أمرهم بالاستغفار، وهذا فيه معنى لطيف جدا وإشارة دقيقة، كأنه يقول لهم: إنني راعيت فيكم التقصير والعجز والضعف البشري، فأمرتكم بالاستقامة وطلبت منكم الاستغفار في حال عدم استقامتكم على أمر من الأمور. وهذا من رحمة الله بعباده أنه أمرهم بالاستقامة وفتح لهم مجال، إذا حصل نقص الاستقامة ماذا يفعل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لما قال اتق الله، طيب التقوى هذه قد تخالف، قد تختل، فيقع الإنسان في سيئة، فماذا يفعل؟ في حل خالف الأمر، في حل أن يتبعها بحسنة، إن الحسنات تذهب السيئات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا. أمرهم بالاستقامة وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا ذلك بالتمام والكمال 100%. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب إذا كان لن يجب أن نستقيم ولن نحصي ونستطيع أن نلم بالأمر ولا بد أن يقع منا تقصير، فما هو الحل؟ قدمه لنا في الحديث الصحيح: سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، يعني افعل أقصى ما يمكن أن تفعل، اجتهد أن تحصل الاستقامة بجميع معانيها في الأقوال والأفعال والنيات. سددوا، لاحظ كلمة استخدام الكلمات، الشارع إذا استخدم كلمة يقصد هذه الكلمة، يعني معناها فيه معنى، استخدم هذه ما استخدم غيرها يريد معنى أو معان يجب أن يتفطن لها اللبيب. سددوا، التسديد يستخدم في الرمي، عند الرمي بالسهم مثلا، ما هو الاجتهاد في إصابة الهدف، أليس كذلك؟ سددوا الاجتهاد، سدد ابتغي إصابة الهدف، كأنك ترمي إلى غرض، يعني هدف موضوع ترمي إليه بسهم فتصيب. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام عليا ضرب له المثل المادي للمعنى وقرب الصورة باستخدام المحسوس، فقال له: اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق. اذكر بالسداد وأنت تحاول السداد وتسعى للسداد، تذكر كأنك تسدد سهما. يجب أن تسعى للحق ولإصابة الحق، يجب. اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدى هدايتك الطريق. كيف أنك في السفر، كيف تسعى لمعرفة الطريق الصحيح حتى لا تضل ولا تتوه فتهلك وتقع فيه وتصل، ينبغي عليك أن تصل. فاذكر إذن في هذه الحالة تسديد السهم وهداية الطريق. وقوله سددوا وقاربوا، حتى هو حول معنى فاستقيموا إليه واستغفروا. المقاربة أن تحاول الإصابة ما أمكن ذلك. ولذلك لأجل هذا لو امتثل العبد هذا وحاول قدر الإمكان ولم يصب في بعض الأشياء فإنه مأجور، لأن المجتهد، لاحظ، المجتهد إذا أخطأ له أجر، يجب أذن أن يكون مجتهدا، يعني مستفرغا وسعه وطاقته في الإصابة، وليس أي مخطئ له أجر، المجتهد إذا أخطأ له أجر، المجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجرا. أما غير المخطئ، أما غير المجتهد، واحد فعلها وأخطأ بدون اجتهاد، فهذا غير مأجور بل هو مأزور. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم لن تعملوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا. لن تستطيعوا القيام بكل الشعائر، فإذا سددوا، خذوا ما تستطيعون، ما أمرتكم به فأتوا مما استطعتم، وأبشروا، لا تيأسوا، أبشروا برحمة الله وبأن الله سبحانه وتعالى يثيبكم على الاجتهاد وإن كان اجتهادا خاطئا إذا كنتم مجتهدين فعلا. الآن لو واحد مثلا أراد أن يصلي في مكان خفيت عليه فيه جهة القبلة، فماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يجتهد أن يجتهد وسعه في معرفة جهة القبلة وأن يصلي. طبعا إذا كان عنده ناس يعرفون سأل، ما يجتهد في ناس يعلمون، أقول ما يجتهد وفي ناس يعلمون القبلة وإنما يسأل، لكن لو ما لو كان لا يوجد ناس يعلمون ماذا يفعل؟ يجتهد. طيب يجتهد بالأمارات والعلامات والنجوم والشمس، يستخدم يفكر، فإذا ويصلي لو كان خطأ صلاة صحيحة يؤجر عليها. طيب إذا المطلوب من العبد الاستقامة ولزوم الصراط المستقيم وأن لا يحيد عنه، وإذا حصل خطأ وحيدة انحراف يرجع ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى غير الله في أثناء هذا القصد وهو الاستقامة. وأول ما ينبغي استقامته وتصحيحه هو القلب، لأن القلب إذا استقام استقامت سائر الجوارح. وكيف يستقيم القلب؟ بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن أعظم ما يسعى العبد لتحصيل الاستقامة فيه بعد القلب هو اللسان، لأنه ترجمان القلب وهو الذي ينبئ عما في القلب ويعبر عنه وكذلك فينبغي أن يعلم أن الاستقامة لها فوائد. يقول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، في الدنيا لها فوائد حتى دنيوية، وفي الآخرة أو عند الموت لها فوائد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني بالتثبيت والتطمين والطمأنينة، وتبشرهم بالجنة، وفي الآخرة دخول جنات النعيم. وكذلك فإن من الأشياء المهمة أيضا أو من الفاهمين المهمة التي احتوى هذا الحديث قضية الثبات على الهداية، الثبات على الالتزام بالدين. هذا الحديث يصلح لشرح هذا المفهوم وتقديمه، وهو مفهوم الثبات على الالتزام والهداية على الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك إذا جينا للواقع نرى أنك بعض الناس يلتزمون بالدين، يدخل في الإسلام فترة أو في الدين فيطبق بعض السنن ويلتزم بأشياء ويبدأ في الصلاة، ويعني قد يندم على بعض ما فرط وقارف من المعاصي، ويأتي مجالس الخير ويغشاها، لكن لا يحصل له الاستقامة فيرجع وينتكس ويرتد مرة أخرى وينكس على عقبيه. طبعا هذا النكوص له أسباب، منها أمراض في القلب لم يعالجها، فلما دخل عتبة الهداية وعتبة الإسلام والالتزام ما تخلص من جميع ما في قلبه من الرواسب الماضية فبقيت معه، فلما استمر فترة تفاعلت هذه الأشياء القديمة وظهرت على السطح وطفت مرة أخرى وحصل لها التأثير، ما تخلص من جميع النزعات التي في نفسه، ولم يخلع على عتب الإسلام جميع أرضية الجاهلية. ولذلك هذه الترسبات الماضية التي يأتي بها الشخص من الحياة الجاهلية تكون سببا في عدم استقامته إذا لم يتخلص منها. وقد يكون هذا له عدة صور وأشكال، فمنها مثلا كذب يصطحبه معه من أيام الجاهلية ويدخل فيه الالتزام وهو عنده هذه الطبيعة بالكذب، شيء من النفاق، شيء من الرياء، علاقات محرمة لا يقطعها بالكلية، بعض الأشياء المحرمة كالغناء أو شيء يستمر معه أو لا يتلف أدواته، قرناء سوء تكون العلاقات لا زالت قائمة. هذه الأشياء تحول بينه وبين الاستقامة لأن لها ضغط عليه وتأثير، ولذلك لا تحصل له الاستقامة. كذلك بعضهم لا يحسن سلوك الطريق ولا يحسن الدخول فيخرج، يضطر للخروج، لا يحسن الدخول فيضطر للخروج، أو تلجئ نفسه تقول له يخرج، تزين له الخروج من مشوار الهداية فيخرج مرة أخرى ومن الطريق. ولذلك نحن نحتاج الآن في خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نذكر الناس المهتدين الذين اهتدوا والتزموا بالدين أنه ليس فقط المهم أن يلتزم ويهتدي، المهم أن يستمر على الهداية. هذا الذي يوضحه الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. فإذن ينبغي أن يعمل الأسباب التي تعينه على الاستقامة مثل العبادات والرفقة الصالحة، هذه من الأشياء التي تعين، طلب العلم الذي يعبد الله به على بصيرة. لأن الناس بعضهم يلتزمون لكن ما يلتزم بأي شيء، أطلق اللحية وقصر ثوبه لكن ما عنده فقه فيما التزم به، يقول أنا الحمد لله ربي هداني لكن هداك لأي شيء. فهو يعرف معاني بسيطة، أشياء بسيطة عن الإسلام. الإسلام عظيم يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى عمق في الفهم حتى يفهم ويعقل، يحتاج إلى علم حتى يقضي على الجهل. ثم لاحظ معي أن الدخول في الالتزام يكون له طعم ولذة في البداية، وبعد فترة تزول هذه اللذة وهذا الطعم فيصبح شيئا عاديا فيسهل الرجوع. لكن لو حصلت لذات وأطعمة مستمرة في مذاقات مختلفة إيمانية يكون التجدد هذا حاصل باستمرار، فتكون الانتكاس صعب. وهذا هو طلب العلم والعمل بالعلم، لأن الذي يدخل مشوار الهداية والالتزام أول ما يدخل يشعر بطعم لذة التوبة ولذة الأوبة والعودة وترك الماضي، هذا الجميل، ويكون عنده حماس وقوة، فيه ندم على ما مضى وعزم على عمل أشياء جديدة، ويكون تغيرت عليه المجال، بدلا من أن يكون في مجلس منكر صار في مسجد، بدلا أن يكون مع قرين سوء صار مع صاحب صالح، بدلا من شريط الغناء صار خطبة، بدلا من تغيرت الأشياء. لكن إذا ما طلب العلم وعمل بالعلم بعد فترة تصبح هذه الأشياء الجديدة التي طعمها جديد تصبح شيئا اعتياديا فيفقد لذته فيه. إذا ما واصل في تعلم الدين والعمل به سيفقد هذا الطعم الجديد الذي حصل له في بداية الالتزام. وهذا المفهوم لا بد أن يؤكد عليه ويشرح لكل واحد يلتزم ويهتدي ما معنى الاستقامة. هذا حديث في غاية الأهمية من أجل الاستمرارية. الحديث هذا قل آمنت بالله ثم استقم مهم في قضية الاستمرارية، وهذا من المبادئ الدعوية المهمة التي ينبغي أن يعرفها الشخص الداعية وكذلك الشخص المدعو الذي يسلك سبيل الاستقامة. أما الحديث 22
ما يدخل الجنة عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
وخرجه من طريق من رواية أبي الزبير عن جابر، ومعروف الخلاف في رواية أبي الزبير عن جابر، فمنهم من اعتبرها علة ومنهم من مشاها ومنهم من قال إن مسلم رحمه الله يعني انتقى من رواية أبي الزبير، ومنهم وأخرج ولا وإنه ترك يعني ما كان فيه علة مثلا. على أي حال هذا رواية أبي الزبير عن جابر فيها كلام معروف في كتب الحديث والعلل. وذلك أن أبا الزبير سمع من جابر أحاديث ولم يسمع منه أحاديث، فبناء عليه يكون بعض له حكم الاتصال وبعض له حكم له بعض منقطع أو مرسل. ومن الذين ميزوا أحاديث أحاديثه الليث رحمه الله، ليس كذلك؟ الليث بن سعد جلس إلى أبي الزبير فسأله عن مروياته عن جابر واحدا واحدا، فلذلك ما جاء من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر يقبل ولو بالعنعنة. طيب، الحديث هذا فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو النعمان ابن قوقل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في طريق أو في رواية أخرى. والحديث هذا له عدة روايات، لكن المصنف رحمه الله النووي انتقى الحديث هذا لأن فيه كلام لا يوجد فقره لا توجد في غيره، وهي قضية أحللت الحلال وحرمت الحرام، لأن الأحاديث التي فيها الصلاة ورمضان والمكتوبات يعني والزكاة والصيام أنه الإنسان إذا فعلها دخل الجنة كثير الروايات، إنما هذه رواية تتميز بأن فيها عبارة أحللت الحلال وحرمت الحرام لأنها تبين تلك الروايات، ولعله لذلك انتقاها رحمه الله وجعلها من متن هذه الأربعين التي انتقاها، وإلا ففي الصحيحين أحاديث أخرى سيأتي ذكر بعضها. أما هذا الحديث، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات، معروف المكتوبات، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا، ما معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ هل هو، لاحظ معي، هل هو اعتقاد التحليل، اعتقاد تحليل الحلال واعتقاد تحريم الحرام، أم هو أن لا يقع في الحرام وأن يكون عمله في المباح والحلال؟ يعني هل المقصود الجانب الاعتقادي القلبي أو الجانب العملي؟ لأن الإنسان ممكن يعتقد تحريم شيء ولكن يفعل عن معصية، أليس كذلك؟ ويعتقد تحليل شيء ويمتنع عنه لأي سبب، مثلا النذر، يمين إن أنه لا يأكل مثلا لحما وهو معتقد أنه حلال في الشريعة لكن منعه عن نفسه لسبب، فهل المقصود الآن هنا بكلمة أحللت الحلال وحرمت الحرام يعني اعتقدت تحليل الحلال في القلب وإن كان ما أكلت أو ما فعلته لسبب، واعتقدت تحريم الحرام بالقلب أنه فعلا هذا هو الشرع من عند الله وهذا الذي أذن الله به بتحليل هذا وتحريم هذا اعتقادا قلبيا، وإن وقع في الحرام لمعصية أو هوى أو قصور أو عجز أو اتباع لشهواته، ما المقصود؟ هل هو الجانب الاعتقادي القلبي أو الجانب العملي في قضية أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ منهم من قال اعتقاد الحل وتحريم اعتقاد حل الحلال وتحريم الحرام مع اجتناب الحرام، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال اتيان الحلال. طيب، فما هو الحلال؟ ما يقابل الحرام؟ ماذا يقابل الحرام؟ يقابله الواجب والمستحب والمباح. الحلال إذن واجب ومستحب ومباح يقابل الحرام، فكأنه يقول أنا أفعل ما ليس بمحرم علي ولا أتعدى ذلك، لا أدخل في المحرمات بل أجتنبها، أجعلها في جانب وأنا في جانب. هذا المفهوم أيضا في مثلا قضية الكتاب العزيز، يحل حلاله ويحرم حرامه. ما معنى يحل حلاله ويحرم حرامه؟ مثل ما ورد في تفسير قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فما معنى يتلونه حق تلاوته؟ ليس هو المقصود فقط باللفظ. قال بعض العلماء: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. فما معنى يحلون حلاله ويحرمون حرامه؟ قالوا: فعل الحلال واجتناب الحرام، ليس فقط الاعتقاد القلبي، هذا مفروغ منه، لأنه لو ما في اعتقاد قلبي كفر، أليس كذلك؟ خرج من الملة، لأن عنده شرط الرضا مفقود وشرط الانقياد والتسليم غير موجود، ولذلك يكفر. لو واحد مات ولو ما وقع في الزنا قال: أنا أرى الزنا ليس بحرام، فهو كافر ولو ما زنى. لو قال: أنا أعتقد أن الربا ليس بحرام، فهو كافر ولو ما رابه. ومن زنى وهو يعتقد أن الزنا حرام وإنما هي معصية منه وكبيرة فليس بكافر، مرتكب كبيرة. فأيهما أحسن إذن؟ أحسن حالا، أو قل يعني أيهما أسوأ؟ أيهما أسوأ؟ الذي يعتقد بتحريم الحرام ولكن يفعله عن معصية، أم الذي يعتقد بتحليل الحرام ولا يقع فيه ولا يفعله؟ الأول ولا الثاني؟ أسوأ الثاني أسوأ، لأنه كافر انتقض أصل التوحيد عنده، أصل الإيمان ذهب، ما في انقياد. وهذا ترى موجود من الجناس، هذه موجودة في المجتمع، بعضهم لا يفعل الفواحش لكن لا يعتقد تحريمها، لا يعتقد تحريمها بل يناقش في التحريم، يورد الشبهات، يورد الأشياء، إرادات على من؟ على الله ورسوله، يعني يرد على الله ورسوله، يرد ويجادل: ليش حرام؟ ضرورة اقتصادية، ليش حرام كذا؟ فيرد: ليش حرام؟ هي راضية وهو راضي، ليش حرام الزنا؟ متعة، أنت راضي. فإذا هذا النوع كافر كفر أكبر، مخرج عن الملة، ولو ما زنى ولو ما راب ولو ما سرق. وهذا قلبه من الداخل خلاص منتهي، هذا ما عنده أصل الإيمان ولا أصل التوحيد، اتخذوا أحبارهم وأرباب من دون الله، خلاص يحلل بهواه ويحرم بهواه ولا يعتقد ما جاء من التحليل والتحريف في القرآن. طيب، الآن هنا في الحديث ما المراد إذن؟ حللت الحلال وأحرمت الحرام وحرمت الحرام، ما المراد؟ هل المراد الجانب الاعتقادي ولا المراد الجانب العملي؟ المراد كلاهما لا شك، لأنه قال له: أدخل الجنة؟ قال: نعم. طبعا هذا الصحابي يعني حريص على دخول الجنة، صح ولا لا؟ ما يقصد يعني المهم أعتقد حتى لو خالفت، بس المهم أدخل الجنة ولو في يوم من الأيام، ولو بعد مليون سنة في النار أدخل الجنة، ما يقصد هذا المعنى؟ لا، يريد شيئا ينجيه من النار ويدخله الجنة مباشرة. ولذلك قلنا المقصود كلاهما، الاعتقاد القلبي والالتزام العملي. نعم، إيه لكن صحيح، لكن لا يساعد عليه الحديث. الرجل هذا الذي سأل الصحابي هذا ماذا يقصد؟ يقصد النجاة ودخول الجنة مباشرة، وليقصد أنه يسأل ولو ما دخلها إلا بعد عذاب طويل، بس المهم أنه يدخلها. هذا هو. فأقول القصة لا تساعد على هذا الفهم. لكن لو واحد قال فسر لي حديث أبي ذر يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، نقول إذا كان عنده أصل الاعتقاد سليم ولو خالف يدخل الجنة يوم من الأيام، بس ليس عن رجل يقول له مثلا أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق، ويا رسول الله دلني ولو فعلت كذا أدخل الجنة. لا يناسبه هذا المعنى. طيب، من الأدلة أيضا على قضية أن التحليل والتحريم يتناول الجانب العملي، يعني أن العمل إذا قلت حلل الحلال وحرم الحرام يعني الجانب العملي وليس الجانب الاعتقادي فقط. قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ما هو النسيء؟ نقل تحريم الشهر من شهر حرام إلى آخر. يقولون مثلا يريدون القتال في محرم، يقولون نجعله في مثلا ربيع أول، نجعل التحريم في ربيع أول، نمتنع في ربيع أول ونقاتل في محرم، وهكذا يلعبون بالأشهر أو يغيرون مواقعه، يظنون يعني أن هذا يعملون اتفاقية، يقول خاص هذه السنة ترى أخرناها. إذا اللعب هذا هل كان في قضية الاعتقاد؟ يعني يعتقد أن محرم ليس بحرام هذه السنة، أو رجب ليس بحرام هذه السنة، أم أنه يقع منه القتال فعليا في هذا الشهر؟ يعني ما هو واقعهم الذي نزل فيهم؟ هذه الآية نزلت فيهم القتال عمليا، يقعون في القتال عمليا. فإذا هناك فعل حاصل مخالف، وكانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك. وكذلك من الأشياء التي تدل على أن قضية التحليل والتحريم هذا ليس فقط قضية اعتقادية، وإنما هي تطلق على الشيء العملي، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. شوف لاحظ الآن هذه الآية تدل على إيش؟ هذه فيها تحريم الحلال ولا لا؟ تدل على الاعتقادي ولا على العملي أو على كليهما؟ لاحظ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذه إيش؟ اللي حرم الحلال هنا في الآية اعتقادا أو عملا أو كليهما؟ لا، لو كان كليهما ولا اعتقادي كان ما صار يا أيها الذين آمنوا، كان صار يا أيها الذين كفروا، ولا صار يا أيها النبي، صار شيء ثاني. إذن خلاص ما هو اعتقادي، كيف تقول كليهما؟ لا يعلم كيف العسل، ما يعلم، يعلم. قضية هنا مسألة عملية، هنا حرم الحلال عمليا وليس اعتقاديا، حرم الحلال عمليا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني عمليا. كيف يحرم الحلال عمليا وليس قلبيا؟ أنه يبقى على اعتقاده أنه حلال أحله الله، لكنه يحرمه مثلا زهدا، يقول خلاص أنا سأحرم اللحم على نفسي زهدا، وهذا طبعا بدعة وما يجوز. أو يقول باليمين، يحرمه على نفسي باليمين، علي الحرام ما أذوقه، والله لا أذوقه، نعم، إما بيمين أو بتحريم أو زهدا وتقشفا أو إضرارا بالنفس. مثل واحد أضرب عن الطعام، حرم الحلال، إضراب عن الطعام وشو عمليا؟ يعني حرم الحلال على نفسه فأضرب عن الطعام، فهذا يطلق عليه انه حرم الحلال ولا لا؟ يطلق عليه بنص الكتاب يطلق عليه. فإذا الإطلاق هذا فلان حرم الحلال، هذا ممكن يكون اعتقادي وممكن يكون عملي، ويمكن أن يقصد به الأمرين بحسب حال الشخص وواقع الشخص. واستشهد ابن رجب رحمه الله في قضية تحريم الحلال العملي دون القلبي بمثل من أمثالهم العامية الدارجة في ذلك الوقت، وأظنه موجود أيضا في زماننا، وهو يقال في الأمثال: فلان لا يحلل ولا يحرم، يعني لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، لا يحلل ولا يحرم، معناه هذا إنسان فاسق، وهو كافر فاسق، يعني ما عنده حلال من حرام، المهم يأكل بس، حرام حلال هات ما هي مشكلة. فيطلق إذن يعني هذا المثل فلان لا يحلل ولا يحرم على شخص لا يقف عند حدود الله ولا عنده ورع مطلقا، ومستعد أنه يدخل في أي مكسب ولو كان حرام حلال شبهة، لا يحلل ولا يحرم. فيطلق إذن على من كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، ولو كان يعتقد الحرام ويعتقد الحلال لكنه متسيب، ما عنده إمساك لنفسه في هذه القضية، فهذا فاسق وليس بكافر. إذن الحديث هذا على أي حال يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، من قام بها وانتهى عن المحرمات معتقدا بتحريمها طبعا دخل الجنة. هذا هو قصارى، يعني هذا هو المفهوم، مفهوم هذا الحديث، وأن المقصود لكي يدخل الجنة بسلام، لاحظ في فرق أن يدخل الجنة بعد عذاب وفرق أن يدخل الجنة بسلام، صح ولا لا؟ لأن إذا قلت تدخل الجنة بسلام معناها ما يمر على جهنم، ما في عذاب، لا يتوقف في جهنم العذاب، وإنما يدخل الجنة بسلام يعني مباشرة دون عذاب. فإذا كان سيدخل يشترط لدخول الجنة بسلام أن يحلل الحلال ويحرم الحرام اعتقاديا وعمليا، أما إذا أنه يعني يقال يدخل الجنة ولو بعد حين من الدهر من العذاب، فهذا يشترط أن يكون عنده الاعتقاد موجود لكن عنده العملي مختل، عنده العملي مختل، يعني لا يحلل ولا يحرم، يعني ما عنده توقف في ولا عنده ضبط لنفسه ولا إطلاق شهوات وأهواء، يمشي على هواه وإن كان من ناحية القلب مقتنع ومصدق بأن هذا حلال وهذا حرام بما أمر الله وشرع، بما شرع الله معتقد مسلم، يعني ما عنده نقاش ولا اعتراض على تشريع الله، ما عنده اعتراض، جانب قلبي مسلم، لكن من جهة الهوى والشهوات والتصرفات والأعمال هو متسيب، يطلق العنان في نفسه في الشهوات. طيب هنا أحاديث، مجموعة من الأحاديث تحتاج الآن إلى شرح أو تحتاج إلى توجيه، وهي الأحاديث التي فيها كلام عن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال يعني صلى وصام وزكى وحد دخل الجنة إلى آخره، من صلى البردين دخل الجنة، من صلى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد يدخله الجنة. هذه الأحاديث كيف تفهم؟ هذا ما سنرجئه للمرة القادمة، وعندنا هنا حديث أو بحث حديثي. طيب هذا عنوان الحديث اللي أتى به الأخ علي، الحديث المضطرب، تعريفه وأقسامه وأمثلة عليه، وهل حديث إن مما أدرك الناس مضطرب أم لا، بحث طلبناه مع جملة أبحاث. يعني هنا من باب يعني عدم إفزاع الإخوان، نقول يعني على التيسير، يعني متى ما انهيت البحث هات حتى لا نشرد ال... طيب هذا البحث إذن هو البحث اللي انتهى اليوم، هي كم بحث؟ 4 3. طيب لا يكون رابع عليك. طيب الحديث المضطرب، ما هو الحديث المضطرب؟ قال ابن كثير رحمه الله: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. وقال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحديث، وهو شرح اختصار علم الحديث: إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الرواية بشيء من وجوه الترجيح كحفظ الراوي. الحين نفرض أنه اختلفوا 4 من الرواة أو 3، كل واحد أتى بلفظ يختلف عن الآخر، كيف نرجح؟ يكون أحدهم مثلا أحفظ من الآخرين وأضبط منهم، أو كثرة صحبتي لمن روى عنه. افرض واحد روى عن الزهري وهو لم يلقه إلا مرة أو مرتين، واحد مصاحب له ملازم معه في السفر والحلاق والدروس سنوات طويلة، ثم كلاهما روى عن الزهري حديث حصل فيه اختلاف في لفظة بينهما، يؤخذ من؟ يرجح من؟ رواية الملازم بطبيعة الحال، رواية الملازم، ونحكم على الرواية الأخرى أنها شاذة أو منكرة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، ما وجدنا أسباب ترجيح، كلهم مثلا تساووا في الحفظ، تساووا في الملازمة من طبقة واحدة من طبقات تلاميذ الشيخ مثلا، ماذا نفعل؟ نقول هذا الحديث مضطرب ونحكم عليه بالضعف، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته ويكون الراوي ثقة، فهل هذا مبرر لتضعيف الحديث؟ افرض حصل هو محمد بن علي ولا علي بن محمد، لكن رجل معروف، هذا معروف ليس شخصان، شخص واحد لكن اختلف في اسمه، هل هو علي بن محمد أو محمد بن علي؟ هل هذا الاختلاف والاضطراب ولو ما رد استطعنا نرجح، هل هو يؤدي لضعف الحديث؟ لا، فهذه حالة مستثناء، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا من ناحية الشكلية مضطرب. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة. وينقسم المضطرب إلى قسمين بحسب موقع الاضطراب، ما هما القسمان؟ ها أيوة، اضطراب السند واضطراب المتن، لأن الاضطراب قد يقع في السند وقد يقع في المتن. مضطرب السند مثلوا له بحديث أبي بكر الصديق: يا رسول الله أراك شبتا، قال شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث قال الدارقطني مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، يعني شخص واحد تفرع عنه الحديث في السند، اختلف فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من حديث أبي بكر، ومنهم من جعله من حديث سعد، ومنهم من جعله من حديث عائشة، ورواته ثقات لا يمكن الترجيح بينهم، ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، فحكم عليه الدارقطني أنه شاذ أو مضطرب. مضطرب المتن ضربوا له مثل بحديث: إن في المال لحقا سوى الزكاة، جاء في رواية: ليس في المال حق سوى الزكاة. طيب في تعارض واضح، إن في المال لحقا سوى الزكاة يختلف عن ليس في المال حق سوى الزكاة، فإذا هذا الاضطراب قالوا لا يحتمل التأويل، لأنه على العكس كيف نجمع بينهم؟ إذا قال هذا حديث مضطرب، إن في المال حق سوى الزكاة مضطرب. حديثنا كان إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى من رواية ربعي عن أبي مسعود، ورواه قوم آخرون من ربعي عن حذيفة، فاختلف في إسناد على من، على من اختلف في اسناده؟ ها ها الاختلاف حصل على من؟ لا، مو موضوع الاختلاف ايش اختلف فيه عن ربعي، مرة يرويه عن حذيفة ومرة يرويه عن أبي مسعود البدري. فالآن نأتي، هل يمكن الترجيح أو لا يمكن الترجيح؟ يمكن الترجيح. لما أتينا بروايات أخرى وجدنا أنها تروى أكثر ربعي عن أبي مسعود، فإذا هل الحديث ندخله في قسم المضطرب ونحكم عليه بالضعف وقد أمكن الترجيح؟ الجواب لا. وكذلك هناك طريقة للجمع أشار إليه الشيخ الألباني في السلسلة كما نقل الأخ، وهي حل هذا الإشكال، ربعي عن أبي مسعود ربعي عن حذيفة. كيف حل الإشكال هذا؟ ها أيوة، أن يكون سمعوا من كليهما. فإن أبا مسعود وحذيفة مثلا سمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربعي هذا مرة جلس إلى أبي مسعود فحدثه به، ومرة جلس إلى حذيفة فحدثه به. فإذا يمكن أن نوفق ونقول سعله سمعه من كليهما وتنتهي المشكلة. قال الشيخ ناصر الدين، قال الحافظ في الفتح: ليس ببعيد أن يكون ربعي سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة جميعا فحدث به عن هذا تارة وعن هذا تارة. ومثل هذا الجمع لا بد منه، لأن توهيم الثقة لا يجوز بغير حجة كما هو معروف في علم المصطلح. طيب، هذا بحث جيد وجزاه الله خير الأخ، وننتظر بقية الأبحاث ونكمل الحديث إن شاء الله في الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وبعد، فتتمة لشرح الحديث 22 الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن هذا الحديث الذي سأل فيه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، والصحابي هو النعمان بن قوقل الخزاعي رضي الله تعالى عنه ممن شهد بدرا، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل الاقتصار عن فعل الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة؟ هذا هو ملخص السؤال، هل الاقتصار على فعل الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة؟ فكان جواب عليه الصلاة والسلام بالإيجاب. وسأله قال: أرأيت، أرأيت، وهذه همزة، همزة، ما هي هذه الهمزة؟ الاستفهامية، استفهامية، أخبرني، أفدني، أفتني. وسأله عن الصلوات، سأله عن الصلوات المكتوبات، والمكتوبة لا شك أنها المفروضة، وعن صيام رمضان، وعن تحليل الحلال وتحريم الحرام. وذكرنا الراجح في هذه المسألة وهو الاعتقاد بتحليل الحلال وتحريم الحرام بالقلب مع الالتزام بذلك في العمل، أنه لا يخالف في الحلال والحرام فيحلل الحلال ويحرم الحرام قلبيا اعتقاديا وعمليا. وذكرنا كذلك أن استباحة الحرام كفر وتحريم الحلال، نعم، تحليل الحرام اعتقاد أن الحرام حلال مضادة الله في حكمه يكون كفرا. طيب العكس، إذا اعتقد تحريم الحلال كفر؟ نعم، بل هو أشد، بعضهم يرى أنه أشد، لأن الأصل الحل، فإذا حرمه أيضا خالف الأصل. يعني بعض العلماء يرى أن تحليل الحرام تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، وإن كان كلاهما كفرا. إذا علم هذا الحكم الشرعي، علم حكم الله وخالف، إذا علم حكم الله وخالف وضاد الله وعاند ورفض لم يرضى، فهذا كافر لا شك في ذلك. وأما إذا كان يعتقد تحليل الحلال وتحريم الحرام بالقلب كما أنزل الله لكن يخالف بهواه، فماذا يكون؟ عاصي أو فاسق، ولا يكون كافرا. والحرام ذكرنا أن الحرام يقابل الحلال، والحلال يشمل ماذا؟ الواجب والمستحب والمباح. الحرام يعرف بأشياء، الحرام من الألفاظ مثلا المرادفة له والمقابلة له، مثلا المحظور والمعصية والذنب ونحو ذلك. ويعرف بأشياء منها مثلا النهي، لما يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، نعرف أن هذا حرام، أليس كذلك؟ هذا الأمر مهم في الرد على العامة. بعض العوام يقولون بحثنا في القرآن عن نص يحرم الخمر ما وجدنا، يقول هات لي آية فيها الخمر حرام، يقول ما في، كل ما وجدت إلا فاجتنبوه، ما وجدت أنه حرام. هذا من قلة فقه في الدين، طبعا يتبعون الهوى. لو أنهم كان عندهم قليل من الفقه ما أحد يظن أن كلمة فاجتنبوه لا تدل على التحريم، بل هي أشد ألفاظ التحريم، لأن اجتنبوه يعني اجعله في جانب وأنت في الجانب الآخر. ولا يشترط لكل تحريم أن يكون مقترنا شيء بكلمة حرام، بل يكفي أن يكون فيه لا ناهية التي تنهى نهي تحريم، يكفي حتى يكون حرام. وهذه السطحية الموجودة عند بعض الناس، لا يرضى لا ينتهي ولا يقتنع إلا إذا وجد كلمة حرام في النص. ولذلك بعضهم إذا قلت له لا يجوز يقول لا يجوز يعني حرام ولا حلال؟ يعني حتى كلمة لا يجوز لا تكفي عندهم لتحريم الشيء، لابد من كلمة حاء راء ألف ميم حتى يقتنع أو حتى يسكت. ومن هنا تأتي فائدة الفقه والعلم في الدلالة على تحريم الشيء الذي يكون أحيانا بلا الناهية، مثلا لا يغتب بعضكم بعضا ولا يوجد صارف للنهي فيكون هذا للتحريم. وأحيانا يكون الحرام من أدلة الحرام أو من أدلة تحريم الشيء الوعيد على الفعل، قد لا تجد كلمة حرام شيء فلان، هذا من فعلك حرام، هذا الفعل حرام، لكن إذا اقترن ذكر هذا الفعل في النص الشرعي واقترن به وعيد، تهديد، لعنة، غضب، فهذا لا شك أنه يدل على تحريمه، لا شك أنه يدل على التحريم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ما بقى، هذا واضح، لا يحتاج أن يقول إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا فقد عملوا حراما أو فهو حرام، هذا أشد من كلمة حرام، أشد. وقد يكون الحرام يعرف بلفظ التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، فهذا دل على التحريم. وكذلك فإن الباب هذا معرفة الحرام قرائن التي تدل على التحريم كثيرة ذكرها العلماء الأصول في كتبهم. وكذلك ذكرنا قضية ترك الحلال، ترك الحلال لا اعتقادا بتحريمه وإنما لسبب، قد يكون شرعيا وقد لا يكون شرعيا ترك الحلال. فمثلا من ترك نوعا من الطعام لأنه يسبب له ألما أو وجعا أو ضررا، ما تركه لأنه يعتقد تحريمه، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ واحد ترك نوع من الحلال والمباح لأنه يضر، يضر معدته، يضر جسده، لا شيء عليه، عمله مباح، بل قد يكون عمله مستحب، بل قد يكون واجب، لأنه صار في حكم الضار، ولا ضرر ولا ضرار. لو ترك المباح زهدا فما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ إن كان هذا الزهد موافق للسنة فلا حرج، بل هو مأجور عليه، كمن ترك مثلا الفرش الوثيرة، المقاعد الوثيرة، تركها زهدا في الدنيا لكي لا يتعلق قلبه بالدنيا، لا تتعلق نفسه بالدنيا، فلا بأس إذا لم يضر بنفسه، إذا لم يضر بنفسه. لكن لو واحد قال أنا لا أكل اللحم مطلقا زهدا في الدنيا، ما حكمه؟ نقول هل زهدك موافق للسنة أو مخالف؟ النبي عليه الصلاة والسلام أزهد الناس، أليس كذلك؟ وأتقى الناس وأعبد الناس وأورع الناس وأخشى الناس لرب العالمين. هل ترك هل كان اللحم على عهده؟ نعم. هل تركه زهدا في الدنيا؟ لا، لا. إذن هذا زهد غير شرعي. الترك هذا للمباح ليس تركا شرعيا، لكنه عليه الصلاة والسلام مثلا ترك الفرش الوثيرة، ترك المراتب الوثيرة، كان يأكل على الأرض، مباحا يأكل على الطاولة، على الكرسي، ولكنه قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فإذا هذا النوع من الزهد مباح، بل هو شرعي وسنة مأجور عليه، لأن تركه للمباح وافق فيه السنة. طيب، فإذا ترك المباح قد يكون مباحا، قد يكون سنة، قد يكون بدعة وحراما، وإذا تركه أيضا من باب اليمين والنذر، غضب وقال حرام علي أكل من أكل فلان أو من طبخ فلان أو ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما أغضبته بعض زوجاتها أو أنه حصل شيء حرم العسل فعاتبه الله. فإذا إذا حلف أن لا يأكل شيئا لا زهدا ولا لأنه يضر بجسده، لكن لغضب، فماذا يفعل؟ ما هو الأولى له؟ أن يكفر عن يمينه ويأكل ما حل الله له، ولا يتمادى في اليمين، ولا يتمادى في اليمين. طيب، فإذا هذا بعض الأمور المتعلقة بقضية ترك المباح، ترك المباح. كذلك الحديث يدل على أن من ترك المستحبات لا يأثم، من ترك المستحبات لم يفعل المستحبات لا يأثم، ولكنه فاته خير عظيم وربح عظيم، ولا شك في ذلك، فاته خير عظيم. بل إن بعض المستحبات ضرورية من أجل تصحيح الفرائض. ألم ترى أن الإنسان يوم القيامة يحاسب على صلاته؟ فإذا كان هناك خلل، شيء ضاع، نام عنه أو متعمدا ربما وما اطمأن فيه، خلل في الأركان أو الواجبات، تساهل، ما وضع المنبه، متعمد ونام، الخلل هذا في الفرائض ما الذي يصلحه ويعوضه؟ السنن والمستحبات. إذن هذه مهمة من أجل تعويض النقص في الفرائض، من أجل تعويض النقص في الفرائض. انظروا هل لعبدي من تطوع إذا وجد في صلاته خلل. طيب، أثار ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث مسألة كنا قد ذكرناها في آخر الدرس الماضي، وقلنا سنجيب عن هذا الاستشكال، وهو ماذا بالنسبة للنصوص، النصوص طبعا هذه التي تدل النص هذا الحديث وما شابه، حديث الباب يعني، يدل على أن من قام بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، أليس كذلك؟ هذا نتفق عليه ولا إشكال فيه، هذه قاعدة، من قام بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، هذا واضح لا ينبغي أن يكون فيه أي لبس. وقد دلت على ذلك أحاديث مثل ضمام بن ثعلبة لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرع الإسلام، فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن أبي أيوب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وجاء في طريق لما أدبر الرجل قال عليه الصلاة والسلام إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، دخل الجنة، فإذا أدى الأوامر اجتنب النواهي دخل الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وحي، يعرف الله عز وجل يعلم مصير هذا الرجل وهل سيستمر أو لا يستمر، لكنه أوحى لنبيه أن هذا الرجل من أهل الجنة، معناه هذا الرجل سيستمر على العهد والميثاق. لماذا لم يذكر الحج؟ لأنه لعله لم يكن فرض بعد، أليس كذلك؟ طيب، وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وفي صحيح مسلم عن أنس أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زاد فيه وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. طبعا الروايات اللي فيها زيادات إذا كانت شخص لشخص واحد، إذا كان لعدة أشخاص لا إشكال، نقول هذا كان في وقت وهذا كان في وقت فزاد هذا ولم يزد هذا لما كان في الوقت، لكن لو كانت لشخص واحد وفي بعض الروايات زيادات عن بعض فماذا نقول؟ كيف نجمع؟ نقول بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، كل أخبر بما حفظ، فنضم الرواية. إذا تبغى إذا أردت القصة كاملة تضم الرواية بعضها إلى بعض، إذا كان القصة واحدة، الرجل واحد، السائل واحد، الأعرابي واحد، وأردت القصة كاملة ماذا تفعل؟ تضم الروايات بعضه إلى بعض وتأتيك القصة كاملة، وهذا شيء مهم مهم لأنه يزيل إشكالات كثيرة. فأحيانا تأتيك رواية ما فيها الحج والإنسان يحتار، وقد يكون ذكر الحج في رواية أخرى فيكون الراوي الأول ما حفظ، ما أخبر بالحج، ثاني أخبر إذا كانت القصة واحدة. طيب هذا الآن الأعرابي لا يزيد على الصلاة المكتوبة ولا على الزكاة المفروضة ولا على صيام رمضان ولا على حج البيت شيئا من التطوع. طيب هل في الأحاديث هذه الأخيرة التي قرأناها اجتناب المحرمات؟ هل فيها اجتناب المحرمات؟ ليس فيها. لماذا؟ وهل الذي لا يجتنب المحرم هل معنى ذلك أنه إذا لم يجتنب المحرم يدخل الجنة ولو لم يجتنب المحرمات؟ الجواب لا. السبب أن السائل سأله عن الأشياء التي تدخله الجنة، لو سأله عما يقيه من النار كان يختلف، لكن السائل قال ماذا يدخلني الجنة؟ وما هو الذي يدخل الجنة؟ الأعمال الصالحة، القيام بالفرائض، أليس كذلك؟ فكان الجواب على السؤال، السؤال ما هي الأعمال التي تدخلني الجنة؟ أجابه تفعل كذا وكذا وكذا. لماذا لم يذكر المحرمات، ترك المحرمات؟ لأن السؤال ما هي الأعمال التي تدخلني الجنة؟ لو كان السؤال ما هي الأشياء التي تقيني من النار اختلف الجواب، فجابه على سؤاله. فلا يأتي إنسان يقول ها نستنبط هنا أن الإنسان مهما فعل من المحرمات يدخل الجنة ما دام قائم بالواجبات. نعم إذا معه أصل التوحيد يدخل الجنة يوم من الدهر، لكن لا يعني أنه يدخل الجنة بلا حساب مهما اقترف من المحرمات. طيب إذن هذا بالنسبة لقضية لماذا لم يعني يذكر محرمات. ولذلك قلنا في المرة السابقة حديث الباب لماذا اختار النووي رحمه الله، لعله لماذا اختار حديث الباب؟ لأنه أوفى فيه، حللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام، فالحديث يعطي صورة أشمل، ولذلك لعله اختاره وضعه في الباب رغم أن هناك حديث الصحيحين أقوى منه شبيهة به. طيب فإذا أجابه عن أعمال، أسباب مقتضية لدخول الجنة، لكن لو أنه عمل موانع لدخول الجنة مثل محرمات ارتكبها فهل يدخل الجنة مباشرة؟ يدخل الجنة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، لا إذا كان معه أصل التوحيد، لكن لا يعني أنه إذا عمل محرمات يدخل قطعا، لا، بل إنه استحق النار إذا كانت سيئاته أكثر من حسناته استحق النار، ثم أمره إلى الله. وهناك حديث وإن كان في إسناده ضعف وحسنه المحقق لجامع المحكم أو قال أرجو إسناده أن إسناده إسناد حسن أو صحيح، وهو حديث أحمد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. فكأنه استثنى يعني قضية العقوق، معناها إذا ما ارتكبت حرام، إذا ما ارتكبت حرام. وكذلك هناك حديث ضعيف آخر أو في إسناده ضعف، وهو حديث بشير بن خصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فشرط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، لأن المبايع يضع يده في يد المبايع، أو المبايع يضع يده في يد المبايع ويعاهده. فقبض النبي عليه الصلاة والسلام يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قال: قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. فهذا الحديث يبين أنه لا تكفي الخصال السابقة دون الزكاة والجهاد. على أي حال، القاعدة واضحة: إذا عمل الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. ومما يدل على أنه يعني لو واحد جادلك وقال لك: أنا قائم بالواجبات يا أخي، ماذا تريدون منا أنتم الدعاة، وأنتم تخوفون ترهبون ترهبوننا وتشنون علينا حملات، أنا قائم صلي وزكي وصائم وحاج، قائم بالشهادتين، أنا في الجنة إن شاء الله. فيمكن أن تستدل عليه بأحاديث تنقض فهمه القاصر. ما هي الأحاديث؟ تأتي له بأحاديث عن أعمال غير الأركان الخمس، غير القيام الأركان الخمس، عن أعمال إذا ما قام بها ما دخل الجنة. فتقول له مثلا: تعال، ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع ورحم، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. المشكلة من مشاكل التصورات عند الناس، وهذه قضية تحليلها مهم لكي يفهم الدعاء رسالتهم والمنهج، أن الناس يأخذون جزءا من الدين، حتى النصوص يأخذون جزءا من النصوص ولا ينتبهون للباقي، أو لا يسألون عنه ولا يأخذونه. فمثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو هذا حديث ممتاز سهل خلاص. فيحتاج أن تقول لهم أن الشريعة نصوص يجب أن تؤخذ بكلها حتى تفهم، اجمع النصوص. فلما تجمع عليه النصوص تقول له: ليس فقط إذا صليت وصمت ودخلت الجنة، بل كذلك إذا قطعت الرحم وصرت ديوثا وعندك كبر وما فإنك لا تدخل الجنة. هكذا توضح بقية الصورة ببقية النصوص، يزال القصور بالمفهوم ببقية النصوص. ولذلك سياسة جمع النصوص مهمة في مخاطبة الدعاة للناس، جمع النصوص لإكمال الصورة، إيضاح الحقيقة. لا يصلح أن يأخذ من النصوص بالتشهي، يقول هات الأشياء لتدخل الجنة وما نبغى الأشياء لتدخل النار، ولا نبغى الأشياء لتحرم دخول الجنة. لا تورد علينا الترهيب، أعطينا الترغيب، الله غفور رحيم. فإذا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فصارت المحبة المؤمن واجبة، إذا ما أحب المؤمن يأثم، إذا ما أحب المؤمن المؤمنين يأثم قطعا، بل ربما يكون نوعا من الكفر. يعني إذا كره كل المؤمنين معناه القضية ما هي قضية شخصية، وإنما قضية كره الشيء الذي يجمعهم وهو الإسلام أو الإيمان. بغض المتدينين كلهم، ما هو فلان أو فلان، بغض المتدينين كلهم قد يكون كفرا، لأنه ما صارت المسألة شخصية، وإنما صارت كره الشيء العام الذي يجمع المتدينين، يعني وهو التمسك بالدين. إذن هو كاره للتمسك، هذا يكون كفرا، ممكن أن يؤدي به إلى الكفر، خروج عن الملة. طيب، كذلك نحن نعلم من النصوص أن أناسا يحبسون دون الجنة حتى يقتص لبعضهم من بعض، بينهم مظالم، هذا ضرب هذا، هذا سب هذا، هذا أخذ مال هذا، هذا شتم هذا، إذن في قصاص يكون قبل دخول الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن المؤمنين إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة قبل الجنة، يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال بعض السلف إن الرجل لا يحبس على باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا، هذه كلها موانع من دخول الجنة. إذن لابد تعرض الصورة كاملة، الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة والموانع التي تمنع من دخول الجنة، والأسباب التي تؤدي إلى دخول النار، والأسباب التي تؤدي إلى النجاة من النار، فهذه الصورة الكاملة. فإذا لو واحد الآن جاء وقال حديث أبي ذر يا شيخ، ما هو؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قالها 3 ثم قال في 4 على رغم أنف أبي ذر، فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، والحديث الصحيح. إيش معنى الحديث؟ على ضوء ما تقدم، هذا رجل عنده أصل التوحيد، إذا مات على لا إله إلا الله على أصل التوحيد يدخل الجنة يوما من الدهر، وأن أصابه قبل ذلك ما أصابه، هذا الذي إن زنى وإن سرق، وليس أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا يرد به، متى نستعمل الحديث هذا؟ هنا القضية، هل تورد على عامة؟ إيش رأيك واحد مثلا يتكلم مع عامة الناس، مع عامة يورده عليهم؟ لابد من الحكمة التي يدل عليها وبشر الناس، قال إذن يتكلوا. هذا نرد به على الخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر لا يدخل الجنة خالد في النار، يصلح لهم حديث أبي ذر، لأنه بهذا الخصوص وفي هذا الجانب، لكن لا يصلح أن يرى إنسان فاجر متسيد.